جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت.
هذه السورة العظيمة تهدف إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول بيان اليوم الآخر أو تقرير حقيقة اليوم الآخر، والأمر الثاني تقرير أن القرآن كلام الله، والأمر الثالث تقرير المسؤولية البشرية والاختيار. هذه المقاصد الثلاثة العامة لهذه السورة بينة واضحة، وقد عالجتها السورة من خلال المقاطع التالية. يسمي العلماء هذه السورة سورة التكوير، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأول جملة فيها: إذا الشمس كورت. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهذه السورة الثلاث سور في هذا الجزء، والانفطار تلي سورة التكوير، والانشقاق بينها وبين التكوير سورة المطففين. فهذه السورة الثلاث متشابهة في مقاصدها وفي نظمها، وهذه السورة سورة التكوير استهلها الله سبحانه وتعالى بأداة الشرط إذا، وأتبعها بعدة جمل للوصول إلى جواب الشرط. فقال الله عز وجل: إذا الشمس كورت. وتأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى لفت انتباه المخاطبين الذين يعانون من بلادة التفكير وعدم الاعتبار بالآيات الكونية، لفت انتباههم إلى آية باهرة يرونها كل يوم. هذه الشمس، هذا السراج الوهاج، من تأمله واعتبر؟ لقد بات في حس كثير من الناس منظرا مألوفا، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذه الصورة المتكررة وهذا المنظر المألوف لن يدوم، وأنه سيأتي عليه وقت يختلف عما هو عليه. ولا ريب أن هذا من دواعي هز النفس من أركانها، أن يقال إن هذه الشمس التي تراها صبيحة كل يوم يطلع قرنها من جهة المشرق، ثم ترى عشية كل يوم قرنها يسقط في المغرب، أنها في يوم من الأيام تكور. فقال إذا الشمس كورت. وما معنى كورت؟ لهذه اللفظة أربعة معان عند المفسرين، فمنهم من قال معنى كورت أي ذهبت وزالت، فهذه الشمس المرئية التي لا تخطئها العين والتي يحال عليها في التحقيق، حتى جاء في حديث على مثلها فاشهد أو دع، وتقول الناس كالشمس في رابعة النهار. هذه الشمس التي يضرب بها المثل في الوضوح والتحقق تذهب، إذا الشمس كورت. فقيل في معانيها أي ذهبت وزالت، وقيل في كورت أي ذهب ضوءها، يعني خطف بريقها وأظلمت بعد أن كانت نيرة مشعة. وقيل في معناها أي رميت وألقيت، ويشهد لهذا المعنى ما جاء في حديث أن الشمس والقمر ثوران عقيران مكوران في النار، فهي تلقى في النار يوم القيامة. وقيل في معنى كورت أي جمعت ولفت، كما تكور العمامة. وهذه المعاني الأربعة لا تعارض بينها، وذلك أن الشمس مخلوق عظيم كما الجبال كما السماء كما الأرض، فيمر عليها في يوم القيامة من الحوادث ما يصدق عليه كل وصف من هذه الأوصاف. فمثلا يبتدئ الحال بأن تجمع هذه الشمس بعضها على بعض وتلف، وهذا أحد معاني التكوير. فما معنى التكوير؟ معنى التكوير أي الجمع، كقولهم كورت العمامة، فالعمامة هي ثوب طويل، فإذا لفه الإنسان على رأسه فقد كوره وجمعه ولفه. فكذلك الشمس، هذه الشمس الممتدة المتوهجة يجتمع بعضها على بعض وتلف، تمهيدا لما بعد ذلك. ما الذي يقع بعد لفها؟ أن يذهب ضوءها، فهذا الضوء الممتد المنتشر ينقبض وينحسر في هذا التجمع والتكوير، وهذا هو المعنى الثاني وهو ذهاب الضوء. ثم بعد ذلك يذهب بها برمتها فتزال عن موضعها، وهذا هو المعنى الثالث أنه يذهب بها أي بذاتها. ثم المعنى الرابع أنه يرمى بها فيكون مستقرها أن تلقى في النار، إذ أنها من طبيعة النار، فإن الشمس كما هو معروف عند علماء الفلك أنها جسم ناري ملتهب، حتى إن الفلكيين يقولون إنه يجري على سطح النار أو على سطح الشمس من الانفجارات الهائلة ما يعادل ملايين الانفجارات النووية، فهي جسم ملتهب متقد، ولذلك يصلنا القدر الذي يكفينا من ضوئها ودفئها. فهذا هو المشهد الأول وهو المتعلق بالشمس، وبهذا يسرح الفكر في تصور هذا المخلوق العظيم، ما الذي يطرأ عليه يوم القيامة من التغيرات الهائلة. ولا شك أن تحول المناظر مما يبعث على الفزع، الشيء المستقر الراتب إذا تغير يدعو إلى الفزع وإلى الخوف ويحرك القلوب الراكدة. ثم قال وإذا النجوم انكدرت. النجوم هي هذه النقاط التي نراها في قبة السماء ليلا تبعث الضوء وتبدو لنا صغيرة، وإن كان أهل الفلك يقولون إنها شموس كبيرة جبارة، فهذه النجوم كذلك تبدو لنا صغيرة وبراقة ولماعة، ولكن لبعد مسافاتها التي تقاس بالسنية الضوئية تبدو لنا وكأنها أشبه بالنقاط، لكنها يوم القيامة تنكدر. وما معنى انكدرت؟ للمفسرين أيضا في معنى انكدرت أقوال، فمنهم من قال إن معنى انكدرت أي تناثرت وتساقطت وتهافتت، فهي تذهب شذر مذر وتقع على الأرض من عليائها، وهذا أيضا أمر يدعو للفزع، فإن الإنسان إذا رأى الشهب والنيازك تتقاذف في السماء أصابه روع، ولو وقع شيء من هذه الشهب والنيازك على شيء من الأرض أحرقه وترك فيها أثرا وحفرة يجدها الناس في الصحاري. فكيف إذا كانت هذه النجوم التي تعد بالملايين يجري لهذا الأمر؟ فالمعنى الأول لانكدرت أي بمعنى تساقطت وتناثرت وتهافتت. ويشهد لهذا المعنى قول الله تعالى في السورة التالية: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. فهذا من الانتثار. وقيل في معنى انكدرت أي تغير لونها، فإن الكدرة هي تغير اللون بحيث يخبو البريق ويذهب الوهج، وهذا أيضا حاصل، فإنها تسلب لمعانها وبريقها الذي هي عليه في الدنيا. إذن هذا مظهر آخر من مظاهر القيامة، وإذا النجوم انكدرت. ثم قال تعالى: وإذا الجبال سيرت. هذه الجبال الرواسي الشامخات التي يضرب بها المثل في الثبات تزول عن أماكنها. وإذا الجبال سيرت يعني سيرها الله عز وجل، كما قال في الآية الأخرى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فتسير هذه الجبال، وهذا هو أحد أحوال الجبال يوم القيامة، وهو حال التسيير. فالتسيير بأن تزول من أماكنها التي كانت قد ثبتت وأرسيت فيها سيرا عجيبا. ثم يتلو هذا التسيير مرحلة النسف، كما قال الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويتلو هذا الحال مرحلة البس والدق حتى تعود هباء منبثا، كما قال الله عز وجل: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وهكذا ينبغي أن تجمع الآيات في القضية الواحدة ليكتمل فهمها، فلا يقال إن هذا يعارض هذا، بل يقال إن يوم القيامة يوم طويل تحصل فيه هذه الأحداث وتتوالى، فيقع لهذه الجبال الراسيات تسيير أولا، كما عبر هاهنا: وإذا الجبال سيرت، وفي آية أخرى: وسيرت الجبال. فهذه ثلاثة مظاهر. ثم قال الله تعالى: وإذا العشار عطلت. ما العشار؟ العشار هي النوق العشراء، العشار هي النوق التي بلغت العاشرة في حملها وصارت على وشك الوضع، وهي أنفس أموال العرب. النوق أنفس أموال العرب، فكيف إذا كانت هذه النوق على وشك الولادة؟ لا شك أن قيمتها وثمنها يعلو، لأن الذي يملكها يرجو منها الاستيلاد والنتاج. فيا للعجب، كيف هذه العشار تعطل؟ ما معنى عطلت؟ يعني أهملت وتركت بلا راع ولا موال يواليها. ما الذي دفع إلى ذلك؟ لا شك أنه هول الموقف. وإذا العشار عطلت. ثم قال خامسا: وإذا الوحوش حشرت. الوحش هو الحيوان غير المستأنس الذي يعيش في الفلوات. هذه الوحوش تحشر. فما معنى حشرت؟ قيل في معنى حشرت ماتت، وقيل في معنى حشرت وهو الأقرب أي جمعت، لأن معنى الحشر هو الجمع الذي يصاحبه ضيق واكتظاظ وازدحام، كما قال الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فالحشر يدل على الجمع الذي يصحبه نوع اكتظاظ وازدحام. فهذه الوحوش التي عاشت على وجه الأرض مما نرى ومما لا نرى ومما انقرض كلها يوم القيامة تحشر وتجمع. وإذا الوحوش حشرت. ويمكن الجمع بين القولين بأنها تجمع أولا ثم بعد ذلك تمات، فإنه يقال لها كوني ترابا. فهذا جزء من المشهد العظيم الذي يقع يوم القيامة، وهو حشر هذه الوحوش. وإذا الوحوش حشرت. ثم قال سادسا: وإذا البحار سجرت. والبحار هي ما نسميها الآن البحار والمحيطات والأنهار، فإن هذا كله يشمله اسم البحر. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فالبحر يطلق على مجتمع الماء الكثير، فما الذي يجري لها؟ تسجر. وقد وردت قراءة بالتشديد يعني بالتضعيف سجرت، ووردت بالتخفيف سجرت. ومعنى التسجير له عدة معاني، فقيل إن معنى سجرت أي أوقدت وأشعلت، وقيل معنى سجرت أي امتلأت وفاضت، وقيل معنى التسجير أي يبست. وكما قلنا في أمر الجبال وفي أمر الشمس، نقول أيضا في أمر البحار، فإن هذه البحار يعتريها أحوال يوم القيامة، فلعل أول ما يعتريها أنها تفجر كما في السورة التالية: وإذا البحار فجرت. فيكون معنى سجرت أي فاضت وامتلأت، فاختلط الماء العذب بالماء الحلو وفاضت عن حدها ووعائها الذي كان يحفظها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فهذا البرزخ يكسر يوم القيامة ويقع امتلاء وفيضان. ثم ماذا؟ ثم يقع بعد ذلك التسجير بمعنى الإيقاد والإشعال، كما قال في السورة الأخرى: والبحر المسجور، يعني الموقد المضطرم نارا، فيجري إيقاد، وينشأ عن هذا الإيقاد أن يتبخر هذا الماء فتيبس البحار، فيكون إذا من معاني التسجير اليبس، رأيتم؟ فتكون هذه المعاني تحمل على أحوال مختلفة، فلا يكون هذا من باب التعارض والتناقض، وإنما من باب التنوع. فهذه الألفاظ ألفاظ مشتركة تستعملها العرب على معان متعددة، ومن بلاغة القرآن أن المعنى يحمل هذه الألفاظ على وجه لا تعارض فيه. هذه الأمور الستة روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنها تقع يوم القيامة قبل البعث، يعني تقع مقارنة لنفخة الصعق، وما بعدها مما سيأتي يقع بعد البعث، لأنه إذا أطلق يوم القيامة فقد يراد به ما يصاحب نفخة الصعق، وقد يراد به ما يتلو نفخة البعث، لأن النفخات نفختان كما قال الله عز وجل: ونفخ في الصور، قال الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى. إذن هما نفختان، نفخة للصعق ونفخة للبعث. وبعض العلماء أضاف نفخة ثالثة وهي نفخة الفزع، لكن الذي تدل عليه الأدلة أنهما نفختان. فهذه الأمور الستة التي ذكر الله تعالى في مطلع هذه السورة: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، هذه الأمور الستة تكون مصاحبة لنفخة الصعق بين يديها، فيبصرها الناس ويقع من جراء ذلك فزع عظيم لهذا التغير الكوني. ثم قال الله عز وجل بعدها سبعة أمور أخرى، قال: وإذا النفوس زوجت. هذا يكون بعد البعث. وما معنى تزويج النفوس؟ المقصود بالتزويج قيل إن المراد أي قرنت كل روح بالجسد الذي كانت تعمره في الدنيا، فعادت الأرواح أو النفوس إلى الأجساد، فهذا تزويج، هذا هو المراد بقوله وإذا النفوس زوجت، يعني قرنت النفوس بالأبدان أو بالأجساد التي كانت تعمرها في الدنيا. وقيل إن معنى وإذا النفوس زوجت أي قرن الأشباه والنظائر بعضهم ببعض، فاليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، والمسلم مع المسلم، كما قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشكالهم وأشباههم. فيكون معنى زوجت يعني قرنت بأشباهها وأشكالها، ولعل هذا المعنى أرجح، وذلك أن الله سبحانه وتعالى دوما ينبه على هذا: فريق في الجنة وفريق في السعير. فيقسم الله الناس فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. فهذا التصنيف والتوزيع والقرن هو التزويج المراد بقوله وإذا النفوس زوجت. ثم قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة المقصود بها البنت التي يقتلها أبوها في صغرها، إما خشية العار وإما خشية الحاجة أو خشية الأمرين معا. فقد كان أهل الجاهلية والعياذ بالله يائدون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وقد روى الإمام الدارمي رحمه الله في مطلع سننه حديثا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه كانت له بنية وأنه أرادها من أمها ذات يوم، فأخذت أمها عليه العهد والمواثيق أن يردها، وقد زعم أنه يزور بها أخوالها أو أعمامها أو نحو ذلك. قال فأخذتها حتى أتيت بئرا فرديتها فيه، فكان آخر ما سمعت منها أن قالت يا أبتي يا أبتي، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخضل لحيته. كان هذا حالهم والعياذ بالله، يأيدون البنات لأنهم يخشون العار، يخشون لما يقع بينهم من الغزوات والسلب والنهب أن تستأثر فتقع في يد عدوه فيكون عارا عليه، أو الحاجة. ولهذا نهاهم الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم في موضعين. فهذا هو الذي كان يحملهم على وأد البنات. قال بأي ذنب قتلت، فهذا السؤال من الله عز وجل في ذلك اليوم ما أثقله وما أعظمه على ذلك الوائد، ماذا يقول لربه وماذا يكون جواب هذه الموؤودة؟ بأي ذنب قتلت؟ وقد جاء في قراءة بأي ذنب قتلت على سبيل الخطاب، ولا شك أنه لا ذنب لها، لا ذنب لها، وإنما الذنب يتحمله هذا الوائد القاطع والعياذ بالله. وهذا مما أكرم الله تعالى به المرأة في هذه الشريعة العظيمة، أن حفظها من هذا الهوان وهذا القتل. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. أي صحف؟ صحائف الأعمال التي يقيد بها الكرام الكاتبين ما يخرج من الإنسان من خير أو شر. قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. إذن وإذا الصحف نشرت، لأنه كتاب منشور. ما معنى منشور؟ أي مفتوح. إذن وإذا الصحف نشرت أي فتحت وأبرزت، فلا خفاء ولا سر، عدل ظاهر وحق بين. وهذا من كمال عدل الله عز وجل واعتبار الشارع بالتوثيق. فكل إنسان يقيد عليه ما طار منه من عمل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما معنى طائرة؟ يعني ما طار منه من عمل، لأن ما يبدر منك من عمل أو قول فكالطائر الذي فر منك لا سبيل إلى رده، فلذلك سمي طائرة. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا الصحف نشرت، ثم قال وإذا السماء كشطت. أيضا هذا مظهر عجيب، هذه السماء التي يسرح الإنسان فيها طرفه ويجول في أرجائها ويبحث عن موضع ثقب كجب الإبرة لا يجد، كما قال الله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سماء محكمة مصمتة لا يوجد فيها أدنى خلل، ما فيها تفاوت، يوم القيامة تكشط. وما معنى تكشط؟ أي تسلخ كما يسلخ الجلد من الذبيحة. أرأيتم الذبيحة حين تسلخ ويضع الجزار مثلا عليها قدمة أو يده ويكشط الجلد؟ هكذا تكشط السماء، قال في الآية الأخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السجل هو ما تحفظ فيه الكتب والمواثيق، يدار هكذا فيسل الورقة فتدخل في داخله، فهذه السماء تطوى طيا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وعبرها هنا بالكشط وهو الإزالة. ومن شواهد ذلك أن الله تعالى أخبر أو عبر بالتشقق، ويوم تشقق السماء بالغمام، فكل سماء تنفرج وتنشق عن السماء التي فوقها. ولا ريب أن هذه الأمور أمور غيبية نفهم منها المعنى العام الذي دلت عليه اللغة، لكننا لا نحيط بالكيفية. فما دل عليه القرآن من أحوال يوم القيامة ومن صفات الرب سبحانه وتعالى وسط بين طرفين، لا هو كلام أعجمي غير مفهوم، ولا هو حكاية كيفية تدركها الأذهان، بل هو إدراك للمعنى دون إدراك للكيفية. فنحن إذا قرأنا هذه الآيات المتعلقة باليوم الآخر أو الآيات المتعلقة بصفات الرب سبحانه وتعالى ندرك منها بمقتضى الوضع العربي معاني معينة، لكننا لا ندرك الحقائق والكن والكيفيات. ولا شك أن إدراكنا للمعاني كاف في حصول الموعظة والعبرة والتأثير. قال وإذا الجحيم سعرت. الجحيم اسم من أسماء النار أجارنا الله وإياكم، وهي تدل على الجهامة والظلمة، فهي يحطم بعضها بعضا سوداء مظلمة. سعرت يعني زيد في إيقادها وتسعيرها، وإلا فإنها مخلوقة موجودة. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لكنها يوم القيامة تهيئا لأضيافها وبئس الأضياف يزاد في تسعيرها. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. روي عن بعض السلف أن هاتين الآيتين هما مجرى الخطاب، يعني أن كل ما سبق من ذكر وإذا 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 للوصول إلى هذا الأمر، أي إلى جحيم تسعر أو جنة تزلف. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، ما معنى أزلفت؟ أي قربت وأدنيت. ولهذا كان من شأن الجنة أنها تفتح أبوابها تلقائيا، وأن النار والعياذ بالله تفتح فجأة، كما ذكر الله ذلك في آخر سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وفي هذا صدمة وهول، بينما الجنة قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، كأنما هناك تهيئ واستقبال ويعني حفاوة مسبقة، نسأل الله من واسع فضله. قال وإذا الجنة أزلفت بعد ذلك كله علمت نفس ما أحضرت. هذا جواب الشرط بعد لعلها 13 جملة، من قوله إذا الشمس كورت إلى قوله وإذا الجنة أزلفت، جواب الشرط علمت نفس ما أحضرت. ونفس اسم جنس، يعني أي نفس من النفوس. علمت نفس ما أحضرت، كما قال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لا ريب أن من مرت به هذه المواقف المقارنة لقيام الساعة والمواقف والأحوال التي تتلو البعث يدرك يقينا ما هو عليه. علمت نفس ما أحضرت، يعلم يقينا بما يوافي. علمت نفس ما أحضرت. وهذا الشوط من الآيات شوط مهيب، شوط يعني يهز القلب من أركانه وترتجف له النفوس الحية. وتأملوا يا رعاكم الله وقع هذه الآيات على قوم ينكرون البعث. إذا كان المؤمن الذي علم مسبقا بهذا الأمر وتلا السورة مرارا وأمثالها ومع ذلك يتأثر قلبه لتكرارها، فما بالك بهذا الذي قد أعفى نفسه من التفكير في هذه الأمور وقيل له كذا وكذا وكذا سيقع، فلا ريب أن هذا يهزه هزا عظيما ويجعله أمام مفرق طرق، فإما أن يتبع هذا النبي الذي جاء بهذا الحق وإما أن يختار الأخرى، وهذه مجازفة ومغامرة تجعله يعني أمام خيار صعب، فإن هو كذب وأبى فقد عرض نفسه لقوله علمت نفس ما أحضرت، وإن هو اختار الأخرى وصدق وآمن فقد احتاط لنفسه واستأمن. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.